بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. قال الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب كتاب العمدة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. قال الشيخ السعدي: باب الجمع بين الصلاتين في السفر، أي صلاتهما في وقت واحد، إما في وقت الأولى أو في وقت الثانية، فيجمع الإنسان بين الظهر والعصر في وقت الظهر فيكون جمع تقديم، أو في وقت العصر فيكون جمع تأخير، أو بين المغرب والعشاء. والوارد في الجمع الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء. أما صلاة العشاء مع الفجر ما تجمع، كذلك صلاة الفجر مع صلاة الظهر لا تجمع. وعليه اختلف أهل العلم في صلاة الجمعة، هل تجمع الجمعة مع العصر أم لا، على قولين. منهم من قال تجمع صلاة الجمعة مع العصر لأن الجمعة بدل عن الظهر، فإذا ثبت الجمع بين الظهر والعصر ثبت الجمع بين الجمعة والعصر. ومنهم من قال لا تجمع صلاة الجمعة مع العصر، لأن صلاة الجمعة ليست بدلا إنما صلاة مستقلة، وحيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الجمعة والعصر، كما لم يرد الجمع بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر، فكذلك لا يجمع بين الجمعة والعصر. وهذا القول هو القول الراجح، هو القول الراجح أنه لا يجمع بين صلاتي الجمعة والعصر، لأن ذلك يحتاج إلى دليل خاص، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الجمعة والعصر. نعم، ليست فرضا لكن تعتد به إذا حضر في صلاة الجمعة مع قوم انعقد به العدد وانعقدت به الجمعة وجاز له أن يصلي الجمعة، ما يصلي ظهرا إذا حضر الجمعة، لكن هي لا تجب عليه، هي لا تجب عليه في سفر، لا تجب عليه، لكن إذا نزل بلدا فإنه يصلي الجمعة مع أهل البلد. وهذا الجمع رحمة من الله تعالى وتخفيف، وهو جائز إلا في ثلاث مسائل فمستحب، ومذهب الإمام أحمد فيه أوسع المذاهب في الجمع، يعني فإنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط لمطر يبل الثياب ولوحل وبريح شديدة باردة في ليلة المظلمة، ويجوزه بينهما وبين الظهر والعصر لمرض وللمستحاضة، ومثلها من حدثوه دائم وفي السفر ولعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. هذا في مذهب الإمام أحمد، يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط لمطر، فالإمام أحمد يرى في المطر لا يجمع إلا بين المغرب والعشاء، نظرا لأن وقت المغرب والعشاء وقت ظلمة وهذا فيه مشقة، أما الظهر والعصر فلا. والصواب جواز الجمع في المطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلو جمع في مطر بين الظهر والعصر لما كان مخالفا للدليل، ولأن العلة الموجودة في المغرب والعشاء هي نفس العلة الموجودة في الظهر والعصر، لأن العلة هي المشقة التي تلحق الناس وهم يصلون، قد ينزل مطر في وقت الظهر مطر شديد جدا يمنع من إتيان الناس في وقت العصر، فيجمع بين المغرب بين الظهر والعصر. وهل يلزم أن تكون نية الجمع موجودة قبل الصلاة الأولى؟ يعني أنا الآن سأجمع بين الظهر والعصر، هل لابد أن أكون ناويا للجمع قبل صلاة الظهر؟ أو لو طرأ الجمع بعد الظهر، يعني أنا أصلي الظهر عادي فنزل مطر أثناء الصلاة، مطر شديد جدا جدا سوف يحول بين الناس وبين صلاة العصر، هل هنا أجمع ولا لا يجوز الجمع على اعتبار أن النية لابد أن تتقدم الصلاة الأولى؟ الجواب الراجح أنه يجوز الجمع ولو لم تكن نية قبل الصلاة الأولى. فأنا لو أصلي الظهر أو أصلي المغرب فنزل مطر شديد فطرأ لي أن أجمع فلا بأس ولا حرج، وليس باللازم أن تكون النية متقدمة الصلاة الأولى. أما عند الإمام أحمد يجوز الجمع بين الظهر والعصر لمرض وللمستحاض، إنما المطر لا، إنما يجوز هذا لمطر لمرض، لو رجل مريض لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها فله أن يجمع بين الصلاتين لمرض، وكذلك للمستحاضة التي ينزل دمها دائما فلا تجمع بين الظهر وبين العصر. كذلك من حدثوه دائم، عنده انفلات ريح دائم أو عنده سلس بول دائم، فهذا يجمع بين الصلاتين يجمع بين الصلاتين. قال والعذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، أي يجمع بين الصلاتين. هنا قاعدة انتبهوا إليها، الجمع أوسع من القصر، الجمع أوسع من القصر، فالقصر لا يكون إلا للسفر، وأما الجمع فيكون في السفر ولغير السفر. أيهما أوسع؟ الجمع يكون في السفر والحضر، أنا في السفر أجمع بين الصلاتين مع القصر، وفي الحضر أجمع بين الصلاتين للمطر، وأجمع بين الصلاتين للمرض. أما في الحضر فلا يشرع القصر، إذن القصر محله السفر، أما الجمع محله السفر والحضر. يبقى إذن إيه؟ حيث كان القصر شرع الجمع ولا يلزم من الجمع القصر، حيث كان القصر شرع الجمع ولا يلزم من الجمع القصر. قوله في حديث ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، كذلك إذا كان على ظهر سير بين المغرب والعشاء ففيه أنه يستحب الجمع إذا كان على ظهر سير، على ظهر السير يعني إيه؟ يعني إذا جد به السير، إذا كان ماشي بعربيته ماشي براحلته، فهل يلزم أن ينزل؟ فليلزم أن ينزل؟ لا، لأنه أرفق، والأفضل فعله أرفق به من تقديم أو تأخير. أما من كان نازلا بلدا وسابق به يوما أو يومين أو كذا فإنه الأرفق به ألا يجمع، ولكن يصلي مع المسلمين كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما بقي في مكة ليالي عديدة كان يصلي كل صلاة في وقتها ولم يكن يجمع في مكة، لكن في غزوة تبوك جمع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لأنه لا يجوز، ولا هذا يجوز لكن عدم الجمع أولى إذا نزل بمكان؟ أيضا خلاف بين أهل العلم، والصواب هذا يجوز، لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان رجل مسافر رايح القاهرة وجاي وكذا ولا يمكث رايح وجاي، فنقول له أرفق بك إيه؟ أرفق بك أنك تجمع، اجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. لكن لاحظوا يا أخوان أن هذا الجمع وكذلك القصر بالنسبة للسفر لا يترخص فيه المسلم إلا إذا سافر، وحد السفر مجاوزة البنيان، يعني أنت ستسافر من الحمول إلى القاهرة الساعة مثلا بعد الظهر بساعة، فهل لك أن تجمع العصر مع الظهر قبل أن تغادر الحمل؟ الجواب لا، طالما أنك في بلدك فلست مسافرا، إنما شرع الجمع للمسافر وأنت لست مسافرا الآن. لكن مثلا لو في الكركات أدركك صلاة الظهر فتجمع بين الظهر والعصر، نعم نعم تجمع بين الظهر وبين الايه العصر مع أول بلد بعد الحمول. إذا تجاوزت البنيان بنيان البلد فلك أن تجمع بين الصلاتين. ليه؟ لأنك صرت مسافرا الآن، لأن السفر من يرجع إلى البروز، سافارا أي بارازا، ولهذا يقال للمرأة لتظهر وجهها امرأة سافرة، سافرة يعني مظهرة للوجه، مسافلة لا سافرة بالراء، امرأة سافرة أي أظهرت وجهها، يقال امرأة سافرة. امرأة محجبة يعني غطت وجهها، فحجب هذا الغطاء الرؤية. نعم. يعني يجمع مسلما من أجل يعني سفر ولا من أجل ماذا؟ خلاص ما له يجمع، ليس له أن يجمع. نعم حتى لو كان متما ما يجمع. نعم ليس عند حاجة، أي حاجة ما عنده حاجة، لو حتى ما تمكن من النزول يصلي في السيارة، حتى لو ما تمكن. ففيه طيب، وأما إذا لم يكن كذلك فالجمع جائز، كما إذا أقام في منزل ومثل ذلك أيام منى فإن الجمع جائز وتركه أولى. في أيام منى فإن أهل منى يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وكذا، كل صلاة في وقتها مع القصر ولا يجمعون، وكما قلنا لكم بأن الراجح جواز ذلك، لكن الأولى إيه؟ تركه. ولهذا لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع إلا إذا كان على ظهر سيد، وورد أنه لم يكن يجمع في أيام منى. ويستحب أيضا الجمع بين الظهر والعصر في عرفة تقديما، والحكمة في ذلك ليتسع وقت الوقوف. في عرفة يجوز الجمع تقديما ويجوز الجمع تأخيرا، إلا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان الجمع تقديما. ليه؟ ليتسع وقت الوقوف، أي تبقى بقية اليوم داعيا الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب وصلى بعرفة وجمع بين الظهر والعصر ليتفرغ، وقف على راحلته وأخذ بخطامها ورفع يديه حتى غربت الشمس. قد جاء في الحديث أن خطام الناقة وقع من يده فتناوله بيد وهو رافع اليد الأخرى، حرصا من صلى الله عليه وسلم ألا يضيع وقتا بعيدا عن الدعاء. ويستحب الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا لموافقة السنة. شوف سبحان الله، شوف المسلم يا إخواني، ولهذا أعظم درس، لا أقول في الحج فقط، أعظم درس في الشرع الامتثال، أنك لا تدخل عقلك شيء من العبادة. قال ربي سمعا وطاعة، قال النبي سمعا وطاعة، أنت تبني تزرع تصنع براحتك براسك، جارك يبني بطريقة معينة أنت ابني بطريقة أخرى مش مشكلة، يحط في العمود 6 سيخ أنت حط فيه 8، حط 8 حط 10 عادي براحتك. أما إذا جئنا إلى الشرع فلا. ولهذا المسلم يتلمس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوم عرفة يصلي من بعرفة الظهر والعصر جمع إيه؟ تقديم. طيب الناس لا يبرحون عرفة حتى يؤذن المغرب وحتى يدخل الليل. طيب الآن إذا دخل الليل هل يصلي أهل عرفة المغرب والعشاء جمع تقديم عرفة؟ لا، كانت السنة أن تؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة، فإذا وصلت إلى المزدلفة صليت المغرب والعشاء جمع تأخير، فالظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، والمغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. في المزدلفة. فلماذا هنا التقديم وهذا التأخير وهنا التأخير؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك. نعم. قال ويستحب جمع المزدلفة بالمغرب والعشاء تأخيرا لموافقة السنة، ولأن الغالب أن الإنسان لا يقدر على الصلاة إلا إذا وصل إلى المزدلفة. قال باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني صحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك كانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر. طبعا الركعتين يعني فيه في الرباعية، ليس الركعتين مطلقا، يعني الصبح ركعتان ركعتان، والظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب يبقى ركعتان. لا، المغرب ثلاث. المراد أن الرباعية يقصرها إلى ركعتين، ولهذا القصر يقصر الرباعية فقط. أما صلاة الصبح فلا قصر فيها، وأما المغرب فلا قصر فيها. قال القصر في السفر مستحب وهو أفضل من الإتمام، وقال بعضهم بل يجب ولو أتم لم تجزئه. اختلف العلماء هل القصر في السفر واجب ولا مستحب، على قولين، والصحيح أنها تجزئه وتصح الصلاة، لكن يكره الإتمام، وليس له إلا سبب واحد وهو السفر بالإجماع. القصر ليس له إلا السفر. وأما المرض فلا يبيحه. أنت لو جمعت في بلدك لكونك مريضا تجمع مع الإتمام، ما تجمع مع القصر. المريض يصلي الظهر والعصر جمعا، لكن يتم الظهر ويتم العصر، ولا يقصر إلا الرباعية في السفر. وأما الثلاثية والثنائية فلا تقصر بالإجماع. قوله في حديث ابن عمر صحبت رسول الله أي فكانوا يزيدون، أي لا يزيدون على ركعتين، وهذه سنة صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهذه نعمة من الله ورخصة وتخفيف على عباده، لأن السفر مضنة المشقة. والصحيح أنه لا يشترط للسفر مدة يومين، بل يجوز الجمع والقصر في كل ما يسمى سفرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفاؤه من بعده يصلون بالناس في منى ويقصرون، ولم يأمروا أهل مكة أن يتموا، وإنما أمرهم بالإتمام في نفس مكة في المسجد الحرام، فقال يا أهل مكة أتموا فإن قوم صفر، يعني مكة أتموا، وما قد في مكة في منى أتموا. فدل هذا على أن القول الراجح أن أهل مكة يقصرون مع الناس في منى. وقيل لأن القصر في منى إنما يكون للنسك، ولهذا اشترك أهل مكة مع أهل مع غيرهم. أما على القول الثاني وهو أن القصر يكون للسفر، فالآن يتم أهل مكة. ليه؟ لأن مكة الآن دخلت في منى. مكة الآن دخلت في منى، لم يعد هناك فرق بين مكة ومنى. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونأخذ ما تيسر من مفتاح السنة.